إنجيل متى الأصحاح 21. سوف أقرأ المقطع الوارد في العدد 28 وانتهاء بالعدد 32. متى 21 ابتداء من عدد 28 وانتهاء بعدد 32. يقول البشير عن فم المسيح: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم أعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قالوا له: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا، أي يوحنا المعمدان، جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا، وأما العشارون والزواني فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا نحن ما زلنا في سلسلة عنوناها بأسئلة سألها يسوع، ونحن نأتي اليوم إلى السؤال 14 في هذه السلسلة. يسوع سأل السؤال لمستمعيه: فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ طبعا نحن نعلم أن يسوع معلم عظيم، موهبة التعليم عنده موهبة رائعة، لكنه في تعليمه كان يفعل أمورا ملفتة للنظر، وبعد ذلك كان يتبع هذه الأمور بتعليم واضح لكي يفسر ما فعله. مثلا لو ذهبنا إلى إنجيل يوحنا وقرأنا قصة قيامة لعازر من الأموات، لو وجدنا أن المسيح أتبع ذلك مباشرة بتعليم عن قيامته هو. في هذا الأصحاح، في الأصحاح 21 من متى، نجد أن يسوع فعل ثلاثة أمور وعلم ثلاثة أمثال. الأمر الأول الذي فعله، دخل إلى أورشليم في أحد الشعانين وقدم نفسه للشعب في ذلك الوقت ملكا حقيقيا ومسيا. الأمر الثاني الذي فعله هو أنه طهر الهيكل من الباعة والصيارفة، وبذلك أعلن أن الهيكل كان بيت الصلاة وأنهم هم جعلوه مغارة لصوص. والأمر الثالث الذي فعله هو أنه لعن التين، شجرة التين، لأنها لم تكن تأتي بثمر، إشارة إلى الدينونة التي كان مزمعا أن ينزلها بالشعب بسبب رفضهم له كمسيا، وبسبب رفضهم للحياة بموجب تعليمه والإتيان بثمر روحي واضح. إذن يسوع علم ثلاثة أمثال. المثل الأول الذي قدمه كان مثل الشابين اللذين تحدثنا عنهما، هذا المثل الأول. المثل الثاني كان عن إنسان رب بيت عنده عبيد كانوا يهتمون بكرمه، أرسل ابنه، طبعا أرسل رسلا آخرين ضربوهم شتتوهم، ثم أرسل ابنه فقتلوه، أرسل ابنه الوارث فقتلوه. والمثل الثالث كان عن الدينونة، عن الدينونة التي كان الرب مزمعا أن ينزلها بهذا الشعب القاسي الرقبة. تعليم صعب، لكن في وسط هذا التعليم تحدث عن مسألة مهمة. في النهاية فهم السامعون الذين سمعوا تعليم المسيح كما قال في العدد 45 الذي لم نقرأه، لما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، أي أن الرب كان يعالج مسائل واضحة حقيقية ولم يكن يتحدث في مسائل نظرية بعيدة عن منطق الناس وفهم الناس. وهذا الإنجيل الذي كان في زمن الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة منطقياً واقعياً ما زال منطقياً وواقعياً في زمننا هذا، إلى أن الناس غير مستعدة أن تصغي إلى كلمة الإنجيل. هم يريدون من الإنجيل ما يناسبهم، ما يريحهم، ما يعزيهم في زمن الضيق، لكن عندما يأتي التعليم لكي يكون تعليماً واضحاً صريحاً يمس الأمور المهمة في الحياة، هم لا يريدون الإنجيل على الإطلاق. ولهذا تحدث الرب في مثل هذين الشابين عن مسألة مهمة، عن حقيقة الطاعة، جوهر الطاعة. عندما نقول أننا نريد أن نطيع الرب، القصة بسيطة. رجل عنده ولدين، راح لأول ولد قال له اذهب اليوم اعمل في كرمي، الكرم بحاجة لشغل، إن كنا نريد أن نأكل عنبا في الصيف الكرم بحاجة إلى من يهتم به، اذهب اعمل اليوم في كرمي. الابن الأول قال ما بدي روح، أنا مشغول عامل برنامج. لكنه بعد شوي هيك اختلى لنفسه، قال لا ما بصير، بي طلب مني نلغي المشاريع ومنلغي البرامج ومنروح منشتغل بالكرم. ندم ومضى راح. الابن الثاني الظاهر كان الابن الصغير مغنج، دلوع أبوه اذهب اعمل اليوم في كرمي، قال له من كل بد هلأ، بس اعطيني دقيقتين لألبس ثيابي وانا رايح، لكنه لم يذهب. يسوع صور هذه الأمور ثم تكلم بطريقة واضحة وفسر المثل وحكى، قال لهم الحق أقول لكم، العشرين الزواني الخطاط هيدول اللي انتم بتنظرون النظرة دونية محتقرين منبوذين من المجتمع، هيدول يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. خليني أوضح شغلي بس على السريع، لما قال يسوع يسبقونكم ما كان بيقصد هني بفوتوا أول وبعدين انتم بتلحقون، لا، يسبقونكم أي أنهم ينالون الأحقية، أحقية الدخول إلى ملكوت السماوات، لكن أنتم عندكم مشكلة لن تدخلوا ملكوت السماوات إلا طبعا إذا انطبقت الشروط اللازمة. للتأمل في هذا النص سوف نتكلم عن أربعة أفكار أساسية تحدث عنها المسيح. الأمر الأول هو أن حقيقة الطاعة هي أنها دعوة، دعوة، هو يدعونا إلى الطاعة، هذا هو أسلوب يسوع. ولا مرة المسيح إذا حط فرد برأس حدا وقال له عمول اللي بيقلك إياه، ولا مرة، ولا مرة حط سيف إذا أنت ما بتعمل أنا بقطع لك رأسك بالسيف، ولا مرة تحدث المسيح بلغة تهديد ووعيد إن لم نخضع له. طبعا كل خيار نتخذه في الحياة هناك ثمن، هناك مسؤولية، مثل أي خيارات الحياة اليومية كلها نأخذ خيار. إذا منشتري السيارة الغلط منعرف بعدين إنها خربت بسرعة وإنه تعطلت وإنه كركبتنا، ليش؟ لأنه أخذنا خيار غلط واشترينا السيارة الغلط. هناك سبب ونتيجة، خيار ونتيجة. لكن في منطق المسيح هناك دعوة. خليني أوضح في البداية أن طاعتنا لله هي ما يحدد يحدد شخصيتنا كمؤمنين أكثر من كلامنا. كثيرون يتكلمون يقولون الشيء الصحيح، تلاقيهم بيستعملوا التعابير المضبوطة، حافظين آيات من الكتاب المقدس، شاطرين ما أحلاهم. لكن عندما تأتي المسألة إلى مسألة حياتية تطبيقية ما في شيء. ما يحدد شخصياتنا المسيحية هي طاعتنا لله. يعني هذا في كلام آخر هو أن أخضع لله وأطيع الله. عندما يكون جسدي وتفكيري البشري يريد أن يتمرد بكل ما فيه، أنا كإنسان لا أريد أن أخضع لله، أنا لا أريد أن أصغي لكلام المسيح وأطيعه، لكن في تلك اللحظة بالذات أنا أخضع جسدي، أقمع جسدي كما قال الرسول بولس، وأستعبده لكي أخضع وأطيع الرب. فإذا مسألة الإيمان المسيحي مش مسألة طقوس أحافظ عليها. تذكروا بس هون هيك بين هلالين إنه المسيح تمرد كثيرا على طقوس تلك الأيام، وكلها كانت طقوس عبادية، لكن يسوع تمرد. إذا المسألة ليست مسألة طقوس، دعوة المسيح لطاعته وهو الله ملتزمة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمحبتنا له. أنتم أحبائي كما قال في إنجيل يوحنا أصحاح 15، أنتم أحبائي إن حفظتم وصاياي. وبعدين شو قال لتلاميذه؟ قال لهم هذا الكلام، تكلم أكثر عن حفظ وصايا عندما قال لهم هذه الكلمات: بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. وبعدين أنا أفهم عليكم، أفهم لماذا تريدون التمرد، لماذا لا تريدون الإصغاء لتعليمي، لأن تعليمي مكلف، اتباع المسيح مكلف. كان العالم أبغضكم، أبغضني أنا كمان، أبغضني أنا كمان. أنا بفهم أن القصة مكلفة، أن تكون مسيحيا حقيقيا في هذا العالم، الناس بتضحك عليك، عائلتك بتنبزك مرات كتير، المجتمع يشير إليك بالبنان بالإصبع. ما حدا قال أنه طاعة المسيح طاعة غير مكلفة، لكن اسمعوا ماذا قال: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. بتحب المسيح؟ ما تبيع حكي، أثبت واحفظ وصايا. المسألة الأخرى أو الثانية هي أن الطاعة هي عمل محسوس وملموس، ليست أمرا نفكر فيه أو نتأمل أن نفعل في يوم ما. كثير ناس تتعامل مع المسيح بهالمنطق، لما بيقول يسوع للناس تعالوا لعندي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، فكرة كثير حلوة. حدا عم بيقول لك يا عمي تعا أنا بريحك، في أجمل منها؟ بس خليني بالأول قال له أذهب وأدفن أبي، مشغول، عندي ارتباطات اجتماعية، عندي ارتباطات عائلية، هلأ وقت تطليع المصاري، هلأ بدي اشتغل، لأنه هلأ زمن العمل والإنتاج، وبعدين لاحقين على الله. سامعينه الأولاد بيوم الله بعين الله؟ فإذن الناس تفكيرها في العلاقة مع المسيح هي أن المسألة مسألة لا بأس بها، كتير كويسة، بس مش هلأ، شيء منفكر نعمله بعدين، أمر نفكر فيه للمستقبل. بينما مفهوم الطاعة الحقيقي بكل بساطة هو أن نذهب ونعمل، نذهب ونعمل. تتذكروا قصة الابن الضال؟ قصة الابن الضال مش عن الطاعة، بس في شغلة لفتت لي نظري بالقصة. لما من بعد ما خربت الأمور عنده صار عم يرعى خنازير بلوقا أصحاح 15، وقاعد هيك كم لأجير لأبي وهيدول عم بياكلوا بينما أنا هون مشتهي اللقمة وحالتي بالويل. بتلاحظوا أنه البشير لوقا بيخبرنا عن فم المسيح، بيقول الفقال عن الشاب هيدا الابن الضال أقوم وأذهب إلى أبي. كتير فكرة حلوة، كتير منيح، بس هل لأنه فكر أقوم وأذهب إلى أبي شبع؟ لا. أيمتى تغيرت الأمور؟ لما بالعدد اللي من بعده بيقول الإنجيل فقام وجاء إلى أبيه. مش فكر، عمل. هيدي التي تفرض تغير الأوضاع. لما المسيح بإنجيل متى أصحاح 9 مر أمام الطاولة التي كان يجلس إليها متى نفسه كاتب الإنجيل متى 10، كان جامع للضرائب قاعد هناك، مر يسوع من قدام الطاولة قال له اتبعني. قصة كتير حلوة، زلمة كان نصاب محتال يسرق من العالم الضرائب، اتبعني. قصة حلوة إلى أن يتغير الوضع. كيف يتغير الوضع؟ بالآية اللي بعد دغري فقام وتبعه. أي أن القصة، أن المسألة، أن دعوة المسيح لم تبقى في حيز الفكر، لكنها صارت دعوة مطاع، مطاع. ربما لهذا كتب متى هذه القصة، هذا المثل، وحكى عن العشارين والزواني الذين يسبقونكم إلى ملكوت الله. ما هو واحد منهم، هو كان عشار، عم بيحكي عن اختبار أنه لما تبع المسيح صار له الأحقية في دخول ملكوت السماوات. وكم مرة المسيح تكلم حتى بإنجيل متى نفسه؟ مرتين، بمتى 9 وبمتى أصحاح 12. يسوع عم بيحكي، متى طبعا عم بيدون، أريد رحمة لا ذبيحة. يعني بدي ناس تشتغل تعمل، مش تعمل طقوس ما إلى معنى، فارغة من المعنى. وهذا يرجعنا بالفكر إلى سفر صموئيل الأول في العهد القديم إلى أصحاح 15، عندما كان الملك شاول يريد أن يقدم ذبائح بينما هو كان يعيش حياة التمرد على الله. شو قال له صموئيل متذكرين؟ قال له الطاعة أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش. يعني إذا جاي عم بتبرطل ربنا بالذبائح، الله ما بيتبرطل. إذا جاي تقدم مال في الكنيسة لكي ترضي الله، حتى أنت تفكر أنه بعطائك المادي لله سوف يرضى عنك ويؤمن لك الحياة الأبدية، أنت غلطان. الرب يريد قلب طائع خاضع له. الأمر الثالث الذي يحدثنا عنه النص هي أن الطاعة تبدأ بالتوبة، أن الطاعة تبدأ بالتوبة. التوبة هي العمل المعكوس، هي انعكاس الاتجاه. إنك تكون ماشي باتجاه معين وفجأة بسبب كلام المسيح وعمل المسيح أنت تغير اتجاهك وتسير بالاتجاه المعكوس. ولهذا قال يسوع للفريسيين، قال لهم اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. أي أن التوبة هي عمل واضح صريح في الحياة. هذا الشاب ندم. في فرق كتير بين الندم يلي أنت بتقعد بتندم بقلبك وبتضل قاعد محلك ندمان بس ما عم تعمل شيء، لكن الندم المرفق بالعمل. ندم ومضى. لما الإنسان بيندم على الخطأ يغير هذا التصرف المغلوط. هذه هي التوبة بكل بساطة. يسوع يقدم لنا صورة عنها. أيوب يخبرنا الكتاب عندما تكلم عن التوبة، تكلم عن التوبة بالمسوح والرماد. يعني كان يحط تراب على راسه ورماد على وشه وعلى جسمه ويمزق ثيابه علامة عن الندم الشديد وعن التوبة القلبية الصادقة، لكن كل تخزيء تياب وكل حط رماد على الراس أو حط رماد على الجبهة من قدام هذا لا يعني توبة. واحدة من المهازل ما يفعل بعض المسيحيين عندما يأتون إلى زمن الصوم قبل أسبوع الألام، عندهم خميس، تعرف شو اسمه؟ خميس السكارة. شو هالاستعداد الروحي العظيم لمواجهة أسبوع الألام وذكرى الصليب، إنك روح ترقى سكرة مهازل. لكن هكذا يفكر الناس. جاء إرميا نادى بالتوبة للشعب، جاء حزقيال نادى بالتوبة للشعب، جاء يوحنا المعمدان ينادي، صوت صارخ في البرية ينادي. ماذا ينادي يوحنا المعمدان؟ توبوا لأن ملكوت السماوات قد اقترب. ثم جاء يسوع ينادي قد اقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. إذن عندما يسأل الواحد منا هل أنت تطيع الله؟ وأنت لم تختبر فعلا عمل التوبة في حياتك من التمرد، بغض النظر التمرد على شو، إذا كان التمرد على خطية معينة أو أنك تتمرد على إرادة الله لحياتك، لأن مثل ما بتعرفوا في شيء العهد الجديد بسميه إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، وأنت عم تتمرد عليها. إذا أنت ما بتتوب، إذا طاعتك للرب هي غير موجودة. التوبة هي قلب منكسر، كما حكينا عن أيوب، هي قلب منسحق أمام الرب، يعترف بالتمرد ثم يتخذ قرارا حاسما ويقوم بعمل حاسم للخضوع لعمل وإرادة الله. ولذلك عندما نقرأ مزمور التوبة، مزمور داود، المزمور 51، يقول داود: لأنك لا تسر بذبيحة، وقال كنت برطلتك بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. هلا قبل ما حكى هالحكي كله، داود طبعا خطأ خطية كبيرة، لكن عندما كان يعترف ويتوب إلى الرب شو قال له؟ قال له: رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. مش بس حتى تغفر لي خطيتي، لكن أنا بدي أعلن توبتي بشكل عملي يا رب. شو هي الطريقة؟ ألف أعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. يعني بخبر غيري كيف يتوب، كيف يرجع إليك، كيف يأخذ القرار الحاسم بالرجوع عن الخطأ والتوبة إلى الرب. والأمر الرابع والأخير هو أن الطاعة ترد الاعتبار، ترد الاعتبار. يسوع فسر إنه الابن اللي قال إيه وما راح على الكرم يمثل رؤساء الكهنة والفريسيين. ليش؟ لأنه هيدول هن يلي إجتهم الرسالة من الله والتعليم من الله، وكان يفترض إنه يكونوا القدوة في الطاعة للرب. لكن الجماعة ظاهرياً قالوا إيه، داخليا ما في شيء. الرب ضوى على هالناحية، وضوى من ناحية تانية على الولد يلي قال لا وبعدين راح وقال هيدا بيشبه العشارين والزواني، يلي حسب الظاهر عايشين على راسهم، عايشين حياة تمرد، عم بيعملوا اللي بدهم اياه، لكن لما سمعوا الإنجيل، لما سمعوا رسالة الخلاص تابوا ورجعوا. وكم نقرأ عن عشارين، عندنا متى، عندنا زكا، وكثيرين آخرين يتحدث عنهم الكتاب من دون ذكر الأسماء، أو زواني رجعوا إلى الرب، مع أنه في البداية كانوا متمردين، كانوا خارجين عن الإرادة الإلهية. وكم من الناس هم بنفس الوضع، يتحملون نفس المسؤولية أمام الله. في ناس موجودين هون اليوم يسمعون رسالة الإنجيل، يسمعون البشارة، يسمعون عن ضرورة التوبة، عن ضرورة الخضوع للرب، عن الدينونة الآتية، عن الخلاص بالمسيح، لكنهم يرفضون. حسب الظاهر إني بالكنيسة، المجيء للكنيسة شيء كتير كويس، حسب الظاهر إني متدينين. وكم من الناس ينطبق عليهم هذا الوصف؟ تدين خارجي، لكن في الداخل لا توبة، لا خضوع، لا طاعة للإنجيل. في النهاية جاء الحكم من الرب يسوع نفسه عندما تحدث عن إما أن تفعل إرادة الآب أو لا تفعل. ولهذا جاء السؤال، فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ الامتحان هو عمل إرادة الآب. ربما كان التوجه نوعا ما إلى مسألة الخلاص في الحديث بشكل عام، لكن هذا الكلام نفسه ينطبق على الخدمة أيضا، أي أن الكلام موجه للمؤمنين الذين اختبروا عمل الصليب لكنهم يعيشون حياة التمرد. هناك دعوة إلهية للخدمة، اذهب اليوم اعمل في كرمي، عندك مسؤولية في خطة مهمة يجب أن تنفذ، أنت مسؤول أن تخضع وتطيع الرب، لكنك لا تطيع. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عندما يطرح السؤال أي الاثنين عمل إرادة الآب، عندما يطرح السؤال عنك أنت، هل أنت تخضع لإرادة الآب؟ قد تكون عضوا في كنيسة، قد تكون مؤمنا بالعقيدة، قد تكون ممن لهم سمعة كمسيحي يعيش حياة مسيحية ظاهرية، أو قد تكون خادما، لكن قد تكون كل هذه الأشياء وأنت تعيش في داخلك في قلبك حياة التمرد على الرب، حياة عدم الطاعة. بينما يدعوك الرب لكي تعمل في كرمه، أنت تعمل في كرمك الصغير لمصلحتك أنت، لغاياتك أنت، بعيدا عن إرادة الله وخطة الله للعمل والخدمة. أنا أتكلم عن هذا الشاب الذي لم يطع الرب، وعن الشاب الذي أطاعه، لكي يتحدث إلى شبيبة الكنيسة أيضا، لكي ينبر على ضرورة الخضوع للرب باكرا. قد يقول أحدنا سأذهب إلى الجامعة، سأدبر عملا، سوف أجمع مالا، وبعدئذ عندما ينتهي كل هذا سأفكر بالخضوع للرب. لكن أنت لا تضمن أن هذا ما سيحدث، هذه من ناحية، لأن لا أحد يضمن الغد، لكن من ناحية أخرى الخطية تقيدك، والخطية تجذبك، والخطية تضيعك، وفجأة تجد نفسك محاطا بالخطية مدمرا لا قبل لك في الخضوع للرب وطاعة كلمته. قد تقول أؤجل، لكن هذا ليس في برنامج الله. ليش؟ قال له يا ابني اذهب اليوم 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 واعمل في كرم، مش بكرة ولا شهر الجاي ولا سنة الجاي، اليوم اليوم. لو كنت أنت واحدا من الشابين الاثنين، أي واحد تكون؟ يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، هل أنت مثل الشاب الذي قال لا أولا ثم ندم ومضى، أو مثل الشاب الذي قال نعم ثم تناسى والتهى وتلهى بأمور الحياة. الرب يعطيكم نعمة وفهم في كل شيء. آمين. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.